فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه وأن يزيدنا من فضله وأن يعقبنا الخير والهدى وأن يزيدنا من منن وأن يحفظنا ويرعانا ويمنعنا من البلايا ونقمه وأن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يحمي حوزة الدين وأن يقيم العلم وأهله في كل بلد من بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم المولى ونعم النصير. كنا في الدرس الماضي انتهينا إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في آخر مسائل كتاب الجنائز في باب أو في فصل في التعزية والأحكام المتعلقة بذلك. من الفوائد المتعلقة بهذا تذكرون أن قلنا أن أي قربة فعلها عن ميت نفعه ذلك وأن هذا هو مذهب الحنابلة خلافا للإمام الشافعي، لكن مذهب الشافعية متأخر الشافعية على مذهب الحنابلة ولهم طريقة في ما نقل عن الإمام الشافعي، فيرون أن جميع الأعمال يصل ثوابها وإهداء أجرها لمن أهدي له. لعلنا نبتدئ بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بكتاب الزكاة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك لنا ولشيخنا والمسلمين. بارك الله تعالى كتاب الزكاة.
إذن بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة أو أنهى كتاب الصلاة وما يلحق بها من الأبواب كباب الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وأخيرا ما ذكر من كتاب الجنائز، وكما ذكرنا أنه ألحقه بالصلاة من جهتي أن الصلاة أحد أهم ما يتعلق بالميت بعد موته وما يجعل له أو ما يرجى به من حصول الثواب له وشفاعة المؤمنين، فلأجل ذلك كان من ضمن كتاب الصلاة. فلما أنهى ذلك ابتدأ ما يتعلق بكتاب الزكاة، والزكاة أهم أو من أهم أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير ما آية من كتاب الله. ولذلك حتى فيما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كلمته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وهي من العبادات المالية. فالصلاة عبادة مالية بدنية والزكاة عبادة مالية، وهذا فيه تنوع العبادات حتى يحصل للنفس زكاؤها، فإن من النفوس من تصلح وتخشع عند الذكر والدعاء والسجود والركوع لكنها تشح وتجزع وتمنع بذل المال وإتيان الزكاة الواجبة. فأراد الله جل وعلا وشرع ما تصلح به النفوس لمن قد يبخل بها أو يمتنع من بذلها أو لا تجود نفسه بها، وكذلك العكس من الناس من يسهل عليه بذل المال لكن يصعب عليه فعل الصلاة لتعلقها باليوم والليلة والبدن والأوقات والجماعات ونحو ذلك. فكل ذلك من ابتلاء أهل الإيمان، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لينظر من يستقيم على طاعة الله ومن يزل تزل قدمه فيضل عن سبيل الله. قال: كتاب الزكاة. والزكاة من زكاء يزكو زكوا وزكاة، نعم، فالزكاة إذن اسم مصدر، وهو فيه معاني الزيادة والنمو والتطهير والإصلاح، ولذلك قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، زكاة النفس بتطهيرها وإذهاب غلها وحقدها وفسادها ونحو ذلك. قد أفلح من تزكى، كل ذلك يدل على ما يكون به الصلاح والنماء. والزكاة يحصل بها ذلك كله، فهي نماء للأموال ونماء للنفوس وإصلاح للمال والنفس وإذهاب لفساده وتعريضه للاستقرار والخير، ويعني فيه مصالح كثيرة. نعم. وأما الزكاة في الاصطلاح، فالحنابلة رحمه الله تعالى يعرفون بتعريف أنها حق معلوم في حق من المال معلوم في وقت مخصوص بطائفة مخصوصة، أو حق معلوم في مال معلوم لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذه التعاريف عند أهل المنطق والاصطلاح تعرف بالتعاريف اللفظية التي إبانة اللفظ بلفظ أوضح منه، وليست لإبانة الحقيقة. نعم، وليس بإبانة الحقيقة. فعلى سبيل المثال، لما تقول ما الغضنفر أو الضرغام، تقول هو الأسد. الأسد والضرغام كلاهما لفظان، لكن لفظ الأسد أوضح من لفظ الضرغام، وهكذا. إذا قلت المسجد ما هو، إذا قلت الذي هو إيش الذي فيه بناء ومحراب، هذا إبانة له بحقيقته، أليس كذلك؟ لكن إذا قلت الذي يصلى فيه الجمعة، كأنه هو لا يعرف الذي إلا الذي يصلي فيه الجمعة، لأنه ذهب وصلى الجمعة أو رأى أو نحو ذلك، واضح؟ وهكذا. نعم. والزكاة جاءت شرع مشروعيتها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وكما ذكرنا في غير ما موطن الفرق بين أن نقول إجماع أهل العلم وإجماع المسلمين. فإذا قيل إجماع المسلمين فهي من المعلوم من الإسلام بالإضطرار، فلا يجحده إلا كافر. لأن لو سألت امرأة فوق جبل في الفلبين عن حكم الزكاة، أليست في الغالب أنها تعرفها؟ نعم. ولو سألت امرأة في يعني من المسلمين في أي مكان، لرأيت أن العلم بذلك مستو عند عموم الناس، فكانت من ما يعلم بالاضطرار، يعني من عرف الإسلام لا بد أن يعرف الزكاة، بخلاف بعض المسائل فإنه قد لا يعرفها إلا أهل العلم، وإن وقع عليها الإجماع نعم. فهذه وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض زكاة الفطر، يعني في الأول فرضت زكاة الفطر ثم فرضت زكاة الأموال، والله جل وعلا قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واعلم أن الله في الحديث افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وحديث ابن عمر وأبي وغيره في قصة جبريل وغيرها كثير. نعم. قال: تجب بشروط خمسة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى على من تجب الزكاة، وذلك أن تعلق الزكاة بالمال، فلذلك يعني كأنه وهي عبادة، والعبادة لا بد لها بس فقط من من الإسلام فدخل فيها كل مسلم. وسيأتينا وجوب بذل الزكاة في مال المجنون والصغير، فلم يحتاج إلى أن يبين ذلك لأن هذا ظاهر في شروطها، في شروط الزكاة. فقال تجب بشروط خمسة، هذه الشروط تتابع عليها أهل العلم وأيضا استقرت الأدلة عليها. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أولها حرية، فلا تجب على من ليس بحر وهو العبد، وهذا قول عامة أهل العلم. لماذا؟ لأن العبد ليس له ملك، وهو وما ملك ملك لسيده. هل يملك العبد؟ ليس المقصود أنه يملك في الغالب، لكن قد يكون عليه ثياب أعطاه سيده، ها، أو بعض أشياء أو سيارة، نعم، وقد يكون أيضا ملكه بعض الأشياء. فقال: هذا الدكان لك، ما جاء من غير فهو لك، هذا تمليك له، لكن نقول هو وما ملك ملك لسيده فملكه ضعيف. أيما عبد من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فماله ثيابه أو أي شيء تبع البائع إلا أن يشترط المبتاع، فدل على أن ملكه ضعيف. نعم، لا، وهذا قول عامة أهل العلم لا يختلفون في ذلك. يأتينا المكاتب، المكاتب معلوم أليس كذلك، تعرفون المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يعطيه مثلا 100,000 مقسطة على سنتين، نعم، حتى إذا تمت ووفى عتق. ففي هذه المدة قبل أن يؤدي الذي عليه، هل يكون عبدا له أحكام العبودية أو يكون إيش؟ حرا. فهو يؤول إلى الحرية لكن ليس بكل حال، أليس كذلك؟ لأنه قد يعجز وقد يعجز نفسه، فبناء على ذلك هو يعتبر عبد. فما يشتري ويبيع، هو سيشتري ويبيع حتى يعطي سيده، أليس كذلك؟ كل ذلك لا زكاة فيه. نعم، فالمبعض من بعضه حر ومن بعضه عبد، تعرفون المبعض كيف يكون مبعضا؟ لو كان مشتركا وأعتق أحدهما نصيبه فقط لا بد من التكملة، ولم يستطع أن يعطي الثاني ما يقابل نصيبه، لأن الأصل أنه إذا كان مشترك بين اثنين أو ثلاثة وأعتق نصيبه الأصل أن يعتق العبد جميعه، ويلزمه أن يعطيهم إيش؟ قدر نصيبهم إذا لم يعتقوا مثله، واضح؟ لأنه فوته عليهم. لكن لو كان ما عنده إلا هذا العبد، ليس عنده ما يعطيهم، فيقولون يعتق من العبد بقدر ما كان ملكا لذلك المعتق. فإذا كان الثلث فيعتق الثلث ويبقى الثلثان إيش؟ في العبودية. فبناء على ذلك تجب عليه الزكاة في ثلث ماله لأنه هو الملك التام، وأما الثلثان فتبع لسيده أو إذا كان أكثر من سيد. واضح يا أخوان؟ قال: وإسلام، فلا تجب على كافر وجوب تأدية وبذل. نعم، أما وجوب الحساب والعقاب فهي ثابتة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، التي هي الزكاة. فإذن الإسلام شرط، لأنها عبادة والعبادة لا بد فيها من نية، لكن لو كان كافرا أصليا فهذا ظاهر ومحل إجماع، لكن لو كان مرتدا فهل تجب عليه؟ وما الذي يترتب على قولنا من أنها واجبة عليه؟ لو قلنا من أنها واجبة يترتب على ذلك ماذا؟ أنه لو أسلم لا ألزم به ما وجب عليه أثناء ردته، وأيضا إذا كان أمسكه الإمام وقد تم الحول فله أن يأخذ الزكاة، أليس كذلك؟ فهذا هو المقصود. فظاهر كلام الحنابلة أنه لا، حتى لو كان مرتدا، وإن كان المرتد فيه خلاف بخلاف الكافر الأصلي. نعم. قال وملك النصاب، هنا شكلها عندكم بضم الميم أليس كذلك، وهي بكسر الميم، لماذا؟ الملك سلطان، أليس لي ملك مصر؟ هل له جميع أملاكها؟ لا، وإنما له سلطان عليه، أليس لي ملك مصر. وأما الملك الذي هو التملك فتقول هذا ملكي، نعم، وهكذا، فهو بكسر الميم لا بضمها. والنصاب هو القدر الذي حدده الشارع إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وهذا في الأموال الزكوية عدا إيش؟ ممكن النصاب يجب في معتبر في كل شيء، يقولون إلا في الركاز، الركاز فيه الخمس كما سيأتي في آخر زكاة مطلقا، متى وجدت إيش زكاة ركازا ففيه الخمس قليل أو كثير. ويقولون أيضا في ماذا؟ في المعدن، إذا وجد الإنسان معدنا من المعادن، وهذا سيأتي الكلام عليه أيضا، فيخرج منه قليلا أو كثيرا، واضح؟ ويذكرون أيضا العسل، وسيأتي الكلام على العسل ومذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. فإذن هذا هو ملك النصاب الأصل، لكن سائر الأموال لا بد من ملك النصاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، أليس كذلك؟ فإذا لا بد أن يكون نصابا، لا بد أن يكون المال نصابا. وتفاصيل الأموال الزكوية ونصابها سيأتي بإذن الله جل وعلا فيما عقده المؤلف رحمه الله تعالى لكل باب أو لكل مال من تلك الأموال في محله وموضعه. نعم. قال واستقراره، يعني أن يكون الملك مستقرا. وش معنى مستقرا؟ يعني غير عرضة للذهاب، أن يكون ملك الإنسان له تاما. يمثلون الملك التام واضح، يعني ما اشتريته، ما وهب لك، ما ورثته، ما واضح، ما أهدي إليك، ما أوصي إليك، كلها إذا قبضت الوصية ونحو ذلك تمت، واضح يا أخوان؟ لكن الذي لم يستقر هي أموال قليلة، يمثل لها الفقهاء بمثل دين الكتابة. إيش معنى دين الكتابة؟ اللي قلناه قبل قليل، السيد الآن قال لعبده أنت حر على أن تعطيني 100,000. الآن هذا السيد هل ملك 100,000؟ هو ملكها لكن ليست مستقرة، قد يستطيع العبد أن يؤديها فيملكها هذا السيد، وقد يعجز فستذهب. فلو أن قلنا للسيد أدي الزكاة هذه 100,000 ثم عجز العبد، ماذا يكون؟ قد أدى زكاة مال لم يملك، واضح؟ ومثل ذلك يقول أهل العلم، مثل ذلك مال المضاربة للمضارب، يعني لو أنك الآن أخذت من فلان 100,000 تشتري بضائع من السعودية، وإذا رجعت إلى بلدك تبيعها، وما ربحت فبينكما نصفين. أنت هذا الربح الذي تحسبه هل هو مستقر؟ ليس مستقر، حتى ولو بعت يمكن أن تخسر في الأخير، فلا يكون إلا ما يوفي حق الشريك. فبناء على ذلك يقولون مال المضارب قبل القسمة قبل التنضيب فلا تجب فيه الزكاة، لأنه غير مستقر. لأنه لو عاد وخسر، يعني لو افترضنا مال الآن أعطاك 100,000 وذهبت واشتريت إيش بضائع وبعتها 130,000، أنت لك إذا كان لك النصف لك 15,000، لكن هل استقرت؟ هل ملكتها؟ لا. لو ذهبت الآن وشريت بها مالا ثم خسرتم فلم يبقى إلا 100,000، هل كسبت شيئا؟ لم تكسب، تعطيه 100,000. واضح؟ فقبل أن تقسم فهي ليس بمال مستقر. يمثلون لذلك أيضا بالمال الموقوف على جهة غير موقوفة، الموقوف على الفقراء أو الأيتام أو طلبة العلم، هذه العمارة موقوفة على طلبة العلم، فأنت تصور أو تتوقع أن يأتيك منها 20,000، هل هو شيء مستقر؟ ليس بمستقر. فيقولون على الموقوف على جهة غير معينة لا ليس بمستقر، لكن إذا قبضته دخل في ملكك، لكن قبل ذلك ليس بمستقر، بخلاف الموقوف على معين، فهو يعرف أن له في هذه 20,000 أو أقل أو أكثر فتجب عليه الزكاة في ذلك. كيف؟ نعم، مال موقوف يدر غلة، هذه الغلة لطلبة العلم. نعم، يعني هذا الماء هذه العمارة موقوفة على طلبة العلم، ما يخرج منها فهو لهم، لكن قد يكون يأتي الإنسان وقد لا يأتي، وقد يأتي غيرها لأنه على غير معين. واضح؟ فليس في كل الأحوال أن يثبت للإنسان قسط من، بخلاف ما لو كان على معين. نعم. قال ولو لم يبلغ
نصابا.
ومضي الحول، من الشروط أن يمضي الحول، الحول هو العام السنة، وأصل ذلك ما جاء في حديث الترمذي لا زكاة في مال، ما رواه ابن ماجه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، والإجماع منعقد على ذلك، ولأن الأموال لو أخرجت زكاتها في كل وقت لأفضل أدى ذلك إلى فنائها، ولو كانت لأوقات طويلة لمرة في العمر ونحوه لأفضل ذلك إلى التفويت على الفقراء، فجعل في كل عام ليكون ذلك نعم مما تستقر به الأرباح وتنتج به البهائم ويحصل به عود المال ونماؤه. وهنا مضي الحول هذا مستقر عند أهل العلم، لا تجب الزكاة قبله إلا المعشرات، المعشرات التي هي الحبوب والثمار، لأن كنا عنها بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، فسميت معشرات، يعني أنه من جهة أنه يؤخذ منها عشرها. فالمعشرات متى ما استقرت وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا كان البر يزرع مثلا في السنة مرتين فيؤدى زكاته كلما خرج، الأرز يزرع في السنة مرتين أو مرة واحدة مرتين، فكلما زرعوا فأخرجوا فإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. واضح يا أخوان؟ إذن في غير المعشر. ما الذي يستثنى من مضي الحاول؟ نتاج السائمة وربح التجارة. إذا نتجت، يقال نتجت ولا يقال نتجت، إذا نتجت الناقة يعني ولدت، إذا نتجت الناقة أو الغنم أو البقر فحول النتاج حول الأصل. فلو افترضنا مثلا عنده 90، هو اشترى 90 من الإبل، نعم، ثم في أثناء الحول ولدت 30 منها، صار عنده 110، فعند ذلك نقول يزكي 110. طيب 30 يقول أو 20، إيش ما 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 مضى عليها حول؟ قلنا هذه ربح تجارة، نتاج سائمة، ونتاج السائمة حولها حول أصلها، حتى ولو كانت قد ولدت قبل تمام الحول بيومين أو يوم. نعم، وربح التجارة كذلك، إذا كان عنده مثلا 500,000 أعطاه إياه والده فاشتغل بها، ففي الشهر الأول حصل 50,000 فصارت 550، وفي الشهر العاشر حصل 200,000 فصار المجموع 750، نقول يزكي 750، لأن 250 وإن لم يمضي حولها فحولها حول أصلها. واضح يا أخوان؟ ترى مسائل الزكاة الخاصة هذه فيها سيأتينا الحبوب والثمار سهلة، لكن هذه تدققوا فيها، فهي مهمة وفيها يعني شيء من النظر، ولو ما مشينا كثير. واضح يا أخوان؟ فإذا هذا طيب، يقول أنا أزكي الذي يعني مضى عليها أقل شيء 11 شهر، لكن اللي ما مضى عليه إلا شهرين ولا شهر، نقول كله حكمه واحد. فأهل العلم على أن حولها حول أصلها. نعم، هنا قال ولو لم يبلغ نصابا، يعني ولو لم يكن النتاج أو ربح التجارة نصاب، فالنصاب معتبر به بالأصل، ما دام أن الأصل نصاب، واضح، فيدخل تبعا له النتاج والربح. واضح يا مشايخ؟ لكن عندنا يا إخوان في باب الزكاة عندنا مال، نماء مال وربحه، وعندنا مال مستفاد، ما الفرق بينهما؟ دققوا في هذه المسألة فهي مهمة للغاية. عندنا إيش؟ نماء المال وعندنا مال مستفاد، لا بد أن تفرق بينهما حتى لا تختلط عليك المسائل. تعرفها يا أنس؟ لا، ليست بس فقط الراتب، على كل حال إنما المال يعني أن يكون مجيء ذلك المال، نعم، من زيادة ذلك المال من الأصل، المال الذي عندك. فإذا كان مثلا عندك 50 من الإبل زادت 60، فنقول هذا نماء مالك، واضح؟ وإذا كان مثلا عندك 100,000 فاشتغلت بها في التجارة فصارت 125، فال25 هي نماء هذا المال. لكن لو أن عندك 100,000 وأعطاك شخص 100,000، فهذا إيش؟ هذا نماء المال؟ يعني لو ما عندك ما يعطيك؟ لا، هذا مال مستفاد. فكيف تكون أحكام المال المستفاد؟ على كل حال المال يعني حتى نربطه بالأول، نقول على 3 أقسام. نعم، إما أن يكون ربح تجارة ونتاج سائمة فحوله حول أصله وهو تبع لأصله في كل الأحكام، واضح؟ الثاني المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي الذي عندك، مثل ماذا؟ مثل أن يكون عندك إيش؟ إبل، فترث مثلا ذهب وفضة، أو يهب لك شخصا، نعم، غنما، فهذه جنس آخر، أليس كذلك؟ لا، الغنم وذا تحتاج إلى مراجعة، أنا والله الآن شككت فيها. إذا الغنم مع الإبل هي جنس واحد تحتاج إلى شيء من التأمل هل تعتبر حوله. فالمهم أن يكون جنس آخر، فإذا أعطي صار عنده جنس آخر، مثل أن يكون عنده زراعة مثلا،
ثم ورث عروض تجارة، هل نقول الآن مدام حصدت ووجبت زكاة الزكاة ذلك المال هذا مال مستفاد ولا علاقة له بذلك فتبتدئ به حولا، حول مستقل؟ واضح. الثالث أن يكون المال المستفاد من جنس المال الذي تملكه لكنه ليس نماؤه. واضح. يعني هو مال مستفاد لكن ايش؟ ليس نماء هذا المال. مثل ان يكون ماذا؟ ان يكون عندك ابل فترث ابلا، او ان يكون عندك فلوس فترث فلوسا، او يهدى اليك فلوس، هذا جنس، هو نفس الجنس اليس كذلك؟ لكن ماذا؟ لكن هو ليس نماء المال وانما مال مستفاد. فعند الفقهاء ان هذا المال ايش يتبع ذلك المال في الحول في النصاب ويختلف عنه في الحول. كيف؟ يعني حوله من الآن ملكته الآن فتزكيه السنة الجاية من هذا الوقت، وإن كانت زكاة أصل المال الذي عندك في رمضان فهذا زكاته في رمضان وهذا زكاته في إيش؟ في هذا الوقت. لكن هو لا ينظر إليه من حيث أنه نصاب أو ليس بنصاب، ما دام عندك نصاب فهذا سواء كان قليلا أو كثيرا تزكي. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ها؟ يعني الآن لو أن عندك مثلا إيش 20 مثقال من الذهب، هذه نصاب أليس كذلك؟ إذا ملكتها أنت في رمضان، فإذا جاء رمضان تزكيها. لكن لو أنه لما كان عندك 20 مثقال جاء شخص وأعطاك والدك 5 مثاقيل، هل تزكى معها؟ لا تزكى معها. لماذا؟ لأنها ليست نماءها، ليست نماءها. واضح. فلكن نحن ما دام عندك جنس المال معنى ذلك أن هذا فيه زكاة، لأن النصاب عندك موجود 20 مثقال، لكنها تختلف عن ماذا؟ في الحول، ما دام أعطاكها اليوم تزكيها اليوم من السنة القادمة، فهي تشترك معها في النصاب، يعني يكون نصاب هذه نصاب تلك لكن تختلف عنها في الحول. واضح يا أخوان؟ واضح. ولذا أما إذا كان أصل المال الذي عندك لم يبلغ نصابا فإنها إذا ملكته يبدأ النصاب. يعني لو كان مثلا عندك 12 مثقال فهذا ما فيه زكاة، فأعطاك والدك 10 مثاقيل صارت 22، يعني زكاة أليس كذلك؟ أعطاك 10 فصارت 22. واضح. فصارت زكاة، فعند ذلك تبدأ الحول للجميع من ذلك الوقت. واضح يا أخوان؟ على هذا أموال الرواتب اللي يتقاضاها الناس اليوم بالنسبة للزكاة فيها هي تعتبر من الأموال المستفادة، لأن المال الذي تكسبه من الوظيفة هل هو نتاج مالك أو نتاج عملك؟ نتاج عملك، إذا ليس نماء مالك. واضح. فبناء على ذلك كيف تزكيه؟ سجل. إذا مثلا أعطيت مثلا هذا الشهر 10,000 ريال فتنظر هل هي نصاب أو ليست نصاب، وسيأتينا كيف هي حساب النصاب. فإذا كانت نصابا وبقيت عندك فعند ذلك ابتدأ نصابا. فإذا جاء في الشهر الثاني وما وفرت إلا 2000 ريال أو 500 ريال فنقول إيش هذه؟ هل هي يكون حولها حول الأصل؟ لا. لماذا؟ لأنه مال مستفاد، لكن هي تجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ النصاب. لماذا؟ لأن نصابها نصاب المال الأول. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ ها؟ هذه من أصعب المسائل، لذلك زكاة الرواتب من أصعب الأشياء. ويقولون من أراد أن يزكي الرواتب فإن كل شهر ينظر كم أخذ. الذي ينفقه لا 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 اعتبار به، لكن الذي يبقى عنده يسجل متى البقي عنده كم؟ 3000. هذه 3000 دخلت عندي في 30 محرم، واضح؟ ثم جاء في شهر صفر دخل عندك 500 ريال، واضح؟ جاء عندك في شهر ربيع أول كنت مجتهدا فأعطوك مكافأة 20000، فكيف تزكيها؟ إذا جاء محرم تزكي كل هذه؟ لا، نقول هذا مال مستفاد، ليس نما اللي جاء في صفر وجاء في ربيع وجاء، هذا مال مستفاد. فبناء على ذلك إذا جاء في صفر هذه 3000 تبلغ النصاب، نعم تبلغ النصاب، لأن يعني إذا قلنا من النصاب بالفضة الآن لأنها رخيصة فتبلغ تصير 1800 1700، فهذا نصاب، فتزكي في محرم. ثم في صفر تزكي كم؟ 500 ريال. لما كيف تزكي 500 ريال وليست نصابا؟ نقول إيش؟ لأن نصابها نصاب ذلك المال الذي عندك، أليس كذلك؟ واضح. لكن حولها يختلف، لماذا؟ لأنه مال مستفاد. أصعب عليكم شوي، فلو أنك بال3000 اشتغلت بها، أدخلتها في تجارة فربحت 500، فنقول تزكي في محرم 3500، ها؟ وأما في صفر تزكي 500، وهكذا. لكن بعض أهل العلم يقول الأحسن للإنسان تسهيلا عليه أن إذا جاء محرم يؤدي زكاة كل ما عنده، نعم، ما وجبت زكاته وجبت، وما لم تجب كأنه قدمها، واضح؟ لعسر أن يسجل الإنسان كل هذه ويضبطها ولا يحصل عنده إشكال فيها، لخاصة فيما مضى كانت الأموال معروفة، يعني محسوسة ومحفوظة، هذه هنا وهذه الآن لا، الأموال إيش موجودة في البنك ولا يعرف الذي بقي من هذا الشهر الذي لم يبقى، وهكذا. واضح يا أخوان؟ وضح الآن، وضح المال المستفاد كيف ذا. فإنما حوله حول أصله، المال المستفاد إيش؟ إذا كان جنسان فكل واحد منهما له أحكامه، يعني مثل ما قلنا إيش؟ أن يكون عنده إبل ثم يأتي ذهب وفضة، فنقول الإبل لها حولها ولها نصابها ولها ما يتعلق بها، والذهب والفضة إيش؟ لها حولها ونصابها ونحو ذلك. لكن إذا كان المال المستفاد من جنس مال عندك وليس نماء له، فهنا حكمه من جهة الحول مستقل، ومن جهة النصاب تبع لذلك. واضح؟ واضح يا أخوان؟ بال3000 أيوه خلاص، هو مال تجب فيه الزكاة، ولذلك زكاة الذهب والفضة مع زكاة العروض التجارة تضم بعضها إلى بعض. نعم. قال ولو لم يبلغ نصابا، يعني الذي هو ربح التجارة ونتاج السائمة على ما قال، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. كما قلنا أن ربح التجارة هو حول أصله إذا كان الأصل نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فمتى ما ربحت ووصل إلى النصاب كان هذا هو محل النصاب. مثلا لو كان عند إنسان مثلا 1300 ريال فاشتغل بها، نعم، فهذه ليست نصاب في الغالب، سيأتينا تحديد النصاب، واضح؟ فلا تعتبر شيئا. فإذا ملك اشتغل بها حتى وصلت إلى 2000، اشترى سيارة فباعها ب2000، حين وصل ال2000 اليوم اللي باع فيه ال2000 وقبض، هذا يبدأ الزكاة، وقت يبدأ الحول، واضح؟ لماذا لم نقل من أن الربح حول أصله؟ لأنه لم تبدأ بالأصل، الأصل ما كان مالا زكويا لكونه لم يبلغ النصاب، فإنما كان صار مالا زكويا لما ربح، فيكون حوله حول أصله. فما تربح بعد 2000 تزكيه مع حول 2000 لأنه ربح تجارة والأصل ما نصاب تام فتجب في الزكاة. ومثل ذلك نتاج السائمة، لو كان مثلا عنده 35 من الغنم ملكها سنتين ما فيها زكاة، ثم نتجت 6 في اليوم اللي تمت فيه 40 بدأ الحول. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فإذن الحول حول أصله إذا كان الأصل مالا زكويا يعني بلغ النصاب، أما إذا لم يبلغ النصاب فلا تبدأ الزكاة بالربح والنتاج إلا حين تمام النصاب. نعم.
ومن كان له دين أو حق من صداء أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا خرقه لما مضى.
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي، كما لو كان حقا من صداق أو من أرش جناية أو نحو ذلك، هذا حقوق للإنسان، أو غيره على ملي. الملي هو الموسر البادل، فلا يكون معسرا ولا يكون مماطلا، ولا يكون مماطلا يعني يمانع من بذل ما عليه، وسيأتي هذا في باب الحوالة. نعم. على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبض لما إذا قبضه لما مضى، يعني لو كان للإنسان مال لكن هذا المال غائب لكونه دينا على فلان، أو كون هذا المال الذي استحقت هذه المرأة هو صداقها لم يسلمه زوجها لها، واضح؟ فنقول هل تؤدي الزكاة لهذا المال؟ هل يؤدي الزكاة لهذا الدين؟ يقول الفقهاء هو دخل ملكه، ليس كذلك؟ يجوز له أن يتصرف فيه، فبناء على ذلك تجب فيه الزكاة، لكن لما كان غائبا فإنه إذا قبضه أدى زكاته لما مضى من السنين لئلا يكلف بما لا يستطيعه. فهنا لاحظ الفقهاء أن الملك موجود فإذا وجبت فيه الزكاة، وأنه غائب فلا يكلف أن يبذل من غيره فتلحقه بذلك المشقة، متى ما رجع متى ما حضر فإنه يؤدي زكاته. واضح؟ واضح يا أخوان. قال على مليء أو غيره، هذه مسألة ثانية، وهي أن يكون المال الغائب على غير مليء، إما أن يكون معسرا وإما أن يكون واجدا لكنه مماطل، لكنه مماطل، فعند ذلك هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ طبعا لأنه إذا تجب فيه الزكاة إذا قبضه في المسألة الأولى لما مضى من السنين لما جاء عن الصحابة، بذلك قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما وجب على في المال غير أو في المال غير غير المظنون أو المال المفقود أو الذي في حكم المعدوم على معسر أو على مماطل، هو متجبر لا يعطي أحد ومعرف أنه متلاعب بالأموال، فعند ذلك هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ الحنابلة يقولون تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأننا نقول إذا قبضه، وأصل ذلك عند الحنابلة أنه جاء الأثر عن علي وابن عباس أنهم حكموا في المال المظنون يعني المشكوك في حصوله بأن يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى، فمعتمد الحنابلة في ذلك من حيث الأصل يقولون هو ماله. لماذا هو ماله؟ أنه يجوز أن يبرئه، أليس لو أبرأه نقول أن فلانا أسقط عن فلانا 100,000؟ فإذا لما كان يجوز له الإبراء دل على أن الملك ثابت، هل يحصل الإبراء من ملك غير ثابت؟ لا. قال والحوالة به أيضا، لو قال يا أخي شخص يطلبه 100,000 قال أنا والله ما عندي شيء لكن أنا أريد من فلان 100,000 خذها منه وتحول، أليس تبرأ ذمته؟ ها؟ فدل لما أنه تحول دل على أنه ملك ثابت، فقالوا لأجل ذلك أنه، فاعتبروا بجهة ما جاء به الأثر عن ابن عباس وابن علي وعلي، وما جاء وما ومن جهة المعنى أنه مال تحصل به الحوالة والإبراء ونحو ذلك. واضح يا أخوان؟ فقالوا من أن طبعا هذا من المسائل التي فيها كلام كثير، فعند بعض الحنابلة وعليه الفتوى عند كثير من مشايخنا أنه لا تجب فيه الزكاة، يعتبرونه في حكم المال المعدوم، والمال المعدوم في وجوده كعدمه، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال به جماعة من أهل العلم، وانتصر له ابن شيخ الإسلام انتصارا كبيرا. لكن كما قلت الحنابلة نحوا منحا أن تجب فيه الزكاة إذا قبضه، لأنه لا يكلف شيئا لا يستطيعه، نحن نقول متى ما قبضه، ولأنه من حيث الأصل هو مال ثابتة ملكيته له، فبناء على ذلك قالوا من أنه تجب فيه الزكاة، وإن كان يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام وقول كثير يعني الفتوى عند كثير من متأخرين أو من مشايخنا على هذا التقسيم، على أنه لا تجب فيه الزكاة. نعم، على كل حال يعني ما ذكره أو ما هو جادة المذهب قوي ومتين، لا من جهة الاعتبار بالأثر ولا من جهة المعنى. لا، هو أن أنا أريد من زيد 100,000، واضح؟ وزيد الآن ما يعطيني، مماطل، مماطل. الآن فلان يريد مني 100,000 فأحلته على زيد، واضح؟ لما أحلت على زيد سقطت مني 100,000، صح ولا لا؟ فدل على أني أملكها، أليس كذلك؟ كان كان عندي 100,000 وأعطيته إياها، فلما جازت الحوالة به جاء صار أو ثبت الملك فيه. نعم.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين.
هذه يعني ضد تلك المسألة، هذه مسائل كبار، يعني من عمد أبواب مسائل الزكاة، ولأنها تأتي على جميع الأبواب التي ستأتينا. من عليه دين وعنده مال، من عليه دين وعنده مال، واضح؟ هل تجب عليه الزكاة ولا أو لا؟ فيقول الحنابلة من أن الزكاة أن الدين ما دام ينقص النصاب لا تجب عليه الزكاة. يعني لو كان مثلا عنده 100,000 وعليه 99,000، يقول كأنه ليس عنده إلا 1,000 ريال، فالألف ريال هل هو نصاب؟ ليس بنصاب، فبناء على ذلك لا زكاة عليه. من أين أخذتم ذلك أيها الحنابلة؟ مما جاء عن عثمان: هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليؤدي زكاته، فليقضي دينه ثم ليؤدي زكاته. قالوا هذا محل إجماع، محل إجماع بين الفقهاء. قالوا ولأن إيجاب الزكاة في الدين في المال مع في من عليه دين يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يجب في مال واحد تجب فيه زكاتان، لأن أنا علي هذا علي 100,000، واضح؟ 100,000 التي هي التي سأعطيها فلان، أليس كذلك؟ ومع ذلك أنا أؤدي زكاته، وهو عنده دين على فلان، أليس يؤدي زكاته كما أخذنا في المسألة التي قبله؟ فيفضي إلى أن تجب الزكاة مرتين على المدين وعلى الدائن. فقالوا من أنها لا تجب فيه الزكاة، والأصل ما جاء به الأثر عن الصحابة. هنا مسألتان مهمتان، أولاهما أنه لو كان عليه دين لكن لا ينقص النصاب، فيقولون أنه إنما تجب عليه الزكاة في القدر الذي إيش؟ في القدر الذي يثبت له بعد بذل الدين. يعني لو كان مثلا عليه عنده 200,000 وعليه 100,000، فمقتضى كلامهم أن يؤدي زكاته 100,000، واضح؟ المسألة الثالثة وهي الأهم والأصعب، وهي لو كان عليه إيش؟ عنده 100,000 وعليه 100,000 واضح؟ وعنده سيارتان وبيتان مليون، فهل الدين يسقط بهذا أو لا؟ فهل الدين يؤثر في الزكاة هنا أو لا يؤثر في الزكاة؟ أو بعبارة ثانية، هل أموال القنية هذه وإن كانت زائدة عن حاجته نقول يؤدي منها، يبيع واحدة من السيارات ويؤدي الدين وهذا مال يؤدي زكاته؟ الحقيقة هذا من المسائل التي فيها خلاف قوي، لكن المشهور عند الحنابلة أن المال الزكوي إنما يقابل بالمال الزكوي، فبناء على ذلك لا زكاة عليه. هذه ليست من أموال الزكوي التي تجب فيها الزكاة ولا تعلق للزكاة بها، فلا اعتبار بها حتى ولو كان عنده 50 بيت. واضح؟ ولذلك أنا أعرف بعض التجار ممن يعني هم من أتجر التجار ولا تجب عليهم الزكاة، لأنهم عليهم قروض وديون وعندهم أموال، هذه القروض تواجه الأموال، لكن عندهم عقارات ليست معدة للبيع بمبالغ كبيرة. والله أنها، ولذلك يعني أنا إذا لم تجب الزكاة على مثل هذا على من تجب؟ واضح يا أخوان؟ فعلى كل حال هذا ما قرره الحنابلة وينصون على ذلك في الإقناع وغيره، وهي من المسائل التي يكثر فيها الإشكال ولذلك بينتها لكم، يعني يكثر فيها الإشكال وقل من يتنبه لها. لا ما أعيد البعيدين ما نعيد. ها تقرب ونعيد لك. قلنا لو كان لإنسان 100,000 عنده 100,000 الأصل أن تجب فيها الزكاة، لكن عليه دين ب100,000 نعم، وعنده سيارات أو عنده أموال قنية ثمينة تساوي 500,000، فلنقول هنا لا تجب عليه الزكاة لأنه هذا المال الذي عنده يقابله دين فكأنه ليس عنده شيء، أو نقول من أنه يجب عليه بيع هذه الأموال والتسديد منها وهذا المال تجب فيه الزكاة. فهم يقولون هذه أموال قنية قلت أو كثرت، غلت أو رخصت، ولا تعلق لي لها بالزكاة، فبناء على ذلك لا تجب عليه الزكاة لأن ماله الزكوي الذي هو 100,000 يقابله مال ب100,000 يجب عليه السداد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في عبده ولا فرسه زكاة، فدل على أن كل أموال القنية لا مدخل لها هنا. واضح يا مشايخ؟ واضح. قال ولو كان المال ظاهرا، هذه إشارة إلى خلاف عند بعض الحنابلة أن الأموال الظاهرة التي هي الزروع والثمار والبهيمة الأنعام تؤخذ منها ولو كان عليه دين، فيقول المؤلف لا، حتى ولو كانت الأموال ظاهرة فالدين ينقص النصاب، لأن بعض الحنابلة يقولون ما كانوا السعاة والجباة ما كانوا يسألون عليك دين أو ليس عليك دين، لكن قال الحنابلة من أن قول عثمان قاطع وهو يشمل الأنواع جميعا، ثم أيضا أن حقيقة الزكاة إنما هي للغني، على الغني للفقير أليس كذلك، والذي عليه دين ليس بغني سواء كان المال ظاهرا أو باطنا، فبناء على ذلك لا تجب فيه الزكاة، لا زكاة في الحديث إلا عن ظهر غنى، فهنا قالوا من أنه لا تجب فيه الزكاة. وكأن الخلاف في المال الظاهر، يعني بعضهم يقول أن المال الظاهر لا تؤثر الديون فيه، يعني قوي عند الحنابلة. قال وكفارة كدين، يعني لو كان على الإنسان كفارة لحق الله جل وعلا فهي كديون الآدميين تنقص النصاب، يعني لو كان مثلا على شخص كفارة قتل عتق رقبة وعنده 50,000 والرقاب بكم؟ ب60,000، نقول هذا لا زكاة عليه، أو كانت الرقاب ب30,000 فنقول لا زكاة عليه في 30,000، فإنما زكاته في 20,000 بعد 50 من 50، أليس كذلك؟ لأن 30,000 إيش سيشتري بها رقبة واجبة عليه. نعم، واضح يا مشايخ؟ ها؟ هم يقولون الديون سواء كانت حالة أو مؤجلة فحكمها واحد، وهذا أيضا مشكل جدا، وهذا مشكل جدا، وخاصة يعني فيما مضى ما كان التجار يقترضون، الآن الأصل أن التجارات مبناها على الاقتراض، والتجار هم المقترضون والفقراء لا يمكنهم الاقتراض، فإذا قيل بهذا فكثير من أبواب الزكاة تنسد. ولذلك لو قيل إن هذا هو في الديون الحالة لكان وجيها، وهذا قال به بعض الفقهاء، وقد نقول من أن أثر عثمان يسنده. من أين يسنده؟ لأن عثمان قال هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليؤدي ثم فليقضي ثم ليؤدي زكاته، معناته أنه لو توانى ولم يؤدي زكاته لوجبت عليه الزكاة، قد يفهم هذا، واضح؟ ولأجل ذلك الحقيقة أن الديون المؤجلة تأثيرها على الزكاة وعلى الحج من المسائل المشكلة، واضح؟ ودعوى انشغال الذمة فيها مشكل، خاصة في الواقع الذي أكثر الديون إنما هي توسعات وتكاثر في الدنيا. تعرفون الآن كل ما كان عند الإنسان مال أكثر، كلما كان عند الإنسان مال أكثر كان أدعى لأن البنوك والجهات الممولة أن تعطيه قروضا، واضح؟ تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ والذي ليس عنده شيء لا يأخذ شيء، وحسبك أنه يأتي إلى الله خفيفا. كم من الناس الذين بلاؤهم في أموالهم في الدنيا والآخرة، كم من الناس الذين بلاؤهم في أموالهم في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كل يبتلى، الفقير في فقره والغني في غناه، وهنيئا لمن أدى حق الله جل وعلا في الحالين جميعا. نعم. يعني إذا كانت النصاب كله صغار، يعني مما لا تبذل به الزكاة، كما لو كان سخال، تعرفون السخال؟ تعرفون السخال؟ السخال هي ولد الغنم، ولد العنز الصغيرة التي لها شهر وشهرين، واضح؟ لو كان كلها كذلك، نعم، عند الحنابلة، وهذه إنما نص عليها لوجود الخلاف فيها، أنها تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 من الغنم في 40 شاة من الغنم شاة، وهذا يشمل الصغير والكبير، فدخل في الحكم، فدخل في الحكم. طبعا هذا إنما يكون في ماذا؟ في بهيمة الأنعام على وجه الخصوص، أما الأموال الأخرى ليس فيها فرق بين صغير ولا كبير. نعم. إذن قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن كان لا يؤدي إلا السن المعتبر، يعني إذا لم يوجد عنده ما تم له ثني فيبذل يشتري أو نحو ذلك على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. نعم. قال وإن نقص نعم، إذن هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تعرض لماذا؟ للحول، فقال وإن نقص النصاب في بعض الحول، وهو يملك الآن 40 من الغنم يعني نصاب، فلما جاء في الشهر العاشر ماتت واحدة، ثم من الغد ولدت 5، فنقول هذا بموت تلك الواحدة صارت 39، والتسعة وثلاثون لا ليست نصابا فلا يجب عليه شيء. واضح؟ لا يجب عليه فيها شيء، بل يبتدئ الحول منذ ولدت فتمت 40 أو زادت عنها. واضح يا أخوان؟ نعم. فنقص النصاب مؤثر، يقولون إلا النقص اليسير، يعني في مثلا زكاة الحبوب والثمار نقص رطل أو حبة أو حبتين أو شيء يسير، هذا يقولون لا يؤثر. واضح؟ لكن الأصل أنه هنا أو باع الأربعين من الغنم ولو اشترى بعد ذلك 40 أخرى، فما دام أنه باع انقطع الحول، لأن الزكاة متعلقة بهذه الغنم. واضح؟ لا، إذا اشترى نفس الغنم سيأتي، لا عفوا، هذا مثال خطأ، لأنه قال وإن ابدله بجنس بنى على حوله. نعم، لكن اشترى إبل، اشترى مثلا ذهب أو فضة، اشترى عروض تجارة، فينقطع الحول الأول ويبتدئ حولا جديدا. واضح يا أخوان؟ أو أبدله بغير جنسه، كان عنده غنم فأبدلها بجلود يبيع فيها ويشتري. نعم، أو بثياب أو نحو ذلك، أو بسيارات، فالسيارات زكاتها زكاة عروض التجارة، والغنم أو الإبل زكاتها زكاة بهيمة الأنعام، فهنا انقطع. قال لا فرارا من الزكاة، أما إذا كان على سبيل التحايل فلا، أما إذا كان على سبيل التحايل فلا. نكمل بإذن الله في الدرس القادم، لأن الشيخ الآن يريد أن يؤذن والوقت قد يعني جاوز. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد والقبول، والتوفيق فيما تقبلونه من دراساتكم واختباراتكم وأمور دينكم ودنياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.